سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النساء في الآية 14 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. لم يرد لفظ الورع في القرآن، كما أنه لم يرد لفظ من ألفاظ مشتقات الورع في القرآن. إذا فتشنا الكتاب من أوله إلى آخره لم نجد لفظ الورع أو الورع أو أهل الورع أو المتورع مذكورا في القرآن الكريم. والورع لم يذكر في الأخبار المتقدمة التي ذكرت المراتب. وسابقا قبل جلستين قلنا هذه الأخبار، وقلنا أن المراتب، مراتب العبودية، هي أربعة: الإسلام والإيمان والتقوى واليقين. طبعا لم يذكر الورع بين هذه المراتب الأربعة. السبب أن الورع من أفعال الجوارح لا من أفعال الجوانح، والمراتب هي بالواقع من أعمال القلوب لا من أفعال الظواهر، لذلك لم يذكر الورع من جملة المراتب العبودية تجاه الله جل جلاله. نعم، ذكر الورع في جملة من الأخبار، وقد أفرد لهذه الأخبار الشيخ الكليني بابا مستقلا في كتابه المشهور أصول الكافي الجزء الثاني من صفحة 76 إلى صفحة 79. أورد في هذا الباب عن الورع 15 خبرا. علام المجلس في بحاره الجزء 67 من صفحة 296 إلى صفحة 309 أورد بابا مستقلا تحت رقم 57 عن الورع، وأورد فيه 38 خبرا. هذا من ناحية الأخبار. أما من ناحية كتب العلماء، إذا فتشت في كتب العلماء أما في التفسير لا تجد شيئا عن الورع على الإطلاق. في كتب الفقه توجد إشارة ستأتي ذكرها فيما بعد. يوجد في كتب الأخلاق ذكرا للورع. بالواقع ذكر الورع في كتب الأخلاق، والأخلاق التي هي عندنا العمدة فيها بحسب الشائع بين العلماء والناس هو كتاب جمع السعادات للشيخ النراقي. الشيخ النراقي في كتابه جمع السعادات الجزء الثاني صفحة 180 وما بعدها أورد بابا عن الورع، لكن خص الورع بأنه الورع في كسب الحلال فقط. فالمتورع هو الذي يجتنب الشبهات في كسب الرزق وفي طلب المعاش. هذا الشيء الذي أورده النواقي في جامع السعادات هو تبع للفيض الكشاني في المحجة البيضاء. كتاب المحجة البيضاء في الجزء الثاني صفحة 180 وما بعد، الجزء الثالث صفحة 210 وما بعدها أورد بابا عن الورع. ومثل ما قال النراقي قال قبله الفيض الكشف: إن قلت لما جعلت النراقي هو الأساس مع أن الفيض هو المتقدم، والفيض من كبار علماء الشيعة، ما دام قد ذكر الورع فليذكر الأساس الفيض. إن قلت ذلك قلت أن المحجة البيضاء هو تلخيص لكتاب إحياء العلوم، وكتاب إحياء العلوم للشيخ الغزالي أو الغزالي أحد علماء العام، أحد المتصوف المشهورين عند السنة، أورد باب الورع في كتابه الجزء الثاني صفحة 94 وما بعده، لخصه الفيض في المحج، أخذ منهما النراقي في جامع السعدات، والكل كان على ديدا أن الورع هو اجتناب الشبهات في طلب المعاش فقط. طبعا هذا التقييد للورع، هذا المعنى للورع ليس في محل، ليس في محله، لأن أدلة الورع الآتية أدلة عامة مطلقة، وجوب الاجتناب وأشياء أخرى، دعنا من الأشياء الأخرى، لكن بالنسبة إلى وجوب الاجتناب في الشبهات ما خص في أدلة الورع، ما خص الورع باجتناب الشبهات في طلب الرزق والمعاش فقط، بل أدلة الورع حينئذ عامة شاملة للشبهات في طلب الرزق، وشاملة للشبهات في غيره، في النظر، في العقود، في العبادات، شاملة أيضا للمفاهيم، للشبهات التي تأتي في المفاهيم، وسترى أن هناك شبهات في المفاهيم أيضا. الورع شامل للشبهات الآتية في الآراء، يعني في تشخيص الحالات الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها، كذلك الورع أن تجتنب الشبهات حينئذ، شبهات أي الآراء القائمة حينئذ على هذه الشبهات. على كل تخصيص الورع بوجوب الاجتناب عن الشبهات في طلب الرزق فقط ليس في، طبعا في بحث الرزق ما دام هو البحث السائد عند علماء الأخلاق، ذكروا أن الورع على أربعة أقسام، وذكرها النراقي في جامع السعدات الجزء الثاني صفحة 185، النراقي في المحج البيضاء في الجزء الثالث صفحة 212 إلى صفحة 215. النص النراقي، نص للفيض الكشين، شوف سؤال، قال الورع هو على أربع درجات: ورع العدول وهو الذي يجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه، وهو الورع عن كل ما يحرمه فتاوى الفقهاء، يعني الورع عن ترك الحرام، الرتبة الأولى سميها ورع العدول لأنه بهذا الورع إذا تركت الحرام بتصير عاتل، الرتبة الورع الدرجة الثانية ورع الصالحين، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، الاحتمال أنه حكم من الأحكام يحتمل أن يكون محرم، ولكن المفتي يرخص في التناول، يعني في إفتاء على عدم الحرم، فالورع أنه تجتنب هذا الشيء وإن أفتى المفتي حينئذ بالشخص، وهو المسمى بورع الصالحين عنده هذه الدرجة. الدرجة الثالثة ما لا يحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، الرتبة الثانية في شبهة بالحل أو في شبهة بالتحريم، لكن بالرتبة الثالثة ما في شبهة أبدا، ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم، وهو ورع المتقين. الرابعة ما لا بأس به ولا يخاف منه ولا أنه يؤدي إلى محرم، ولكن من الممكن أن يتناول لغير الله وبغير نية التقوي على عبادة الله، فالامتناع منه هو ورع الصديقين. طبعا هذا ما قاله بالصفحة 212، رجع قال بالصفحة 215، بل وورع الصديقين فالحلال المطلق عندهم كل ما لا يتقدم في أسبابه معصية ولا يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمآل، في الحال هلا والمآل المستقبل، قضاء وتر، بل يتناول لله تعالى فقط وللتقوي على عبادته واستبقاء الحياة لأجله، لأجل التقوى. وهؤلاء الذين يرون كل ما ليس لله حراما لقوله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في سورة الأنعام الآية 91. هذا التقسيم مثل ما أن الورع خص في طلب المعاش فقط، هذا التقسيم أيضا كل منهما ساد في كتب الخاصة. هلأ بتفتش بكل كتب أخلاقنا، بكل القواميس الفقهية أو الأخلاقية، بيقول لك الورع على أربعة درجات، وبيذكروا لك هالدرجات الأربعة اللي هي مأتي بها من كتاب إحياء العلوم للغزالي. من جملة ما أورد هذا التقسيم حتى ما تقلش أنه والله أنا عم ملقي الكلام على عوهنه، المجمع البحرين الشيخ الطريفي أورد هذا التقسيم. طبعا مع أنه بالأول سماه بورع التائبين بس عدل باللفظ بين ورع العادلين وورع التائبين. مجمع البحرين هو كتاب لغة، في مبحث في بحث العين ما أوله الواو، بحث التقسيم في شرح أصول الكيف للمازندراني، وهو أحسن شرح لأصول الكيف، بالجزء الثاني من صفحة 233 إلى صفحة 234 أورد نفس التقسيم. نعم زاد عليه رتبة وهو الرتب الخامس، وهو ورع المقربين، وهو صرف القلب عن الاشتغال بما سوى الله. طبعا هذا التقسيم للورع بدرجته الأربع ليس في محل، ليس في محل، لأنه مبني على مقسم، على قاعدة. شو القاعدة؟ ان الورع هو ترك الشبهات في طلب الحلال فقط. وقلنا ان الورع مش منحصر بهذا القسم، حتى نقسم هالقسم الى اربعة اقسام. هذا بالاضافة الى ان القسم الخامس الذي اتى به المازندراني، وهو صرف القلب عما سوى الله وبه يتحقق اليقين، ما له قصة في المقسم الموجود عندهم، لانه عم يجعله قسم من المقسم الموجود عندهم. المقسم الموجود عندهم هو الاجتناب عن الشبهات في طلب الرزق، فصرف القلب عما سوى الله مش مندرج عن هالمقسم حتى تجعلوا انت والله من جملة حينئذ الأقسام. فاذا لا تفسير الورع عندهم ولا المقسم والتقسيم صحيح. بناء على ذلك فاذا نحن بدنا نشوف شو معنى الورع، من نتلمس قصة في الأخبار، في الكتاب ما ذكر لفظ الورع على الإطلاق. أما بالنسبة للأخبار، لفظ الورع طبعا في الأخبار المقصود فيه الأخبار الوردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لفظ الورع أطلق على معان. المعنى الأول الورع عن محارم الله، أن تترك المعصي، هذا ورع. هذا اللفظ أو هذا الإطلاق أورد بالواقع كما في الخبر سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الورع من الناس، فقال الذي يتورع عن محارم الله عز وجل. يتورع عن محارم الله يعني يترك محارم. خبر موجود بأصول الكيف الجزء الثاني صفحة 77، الخبر الثامن عنه نقل المجلس في البحار الـ 67 جزء 299 صفحة خبر التين. أيضا خبر ثاني خبر الإمام الباقر، قال الله تعالى يا ابن آدم اجتنب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس. أصول الكيف الجزء الثاني صفحة 77 الخبر السابع أوردوا بالبحر. بما أن الورع بهذا المعنى
إذا كان الورع هو ترك ما حرم الله، نحن بنعرف أنه ترك ما حرم الله إذا كان بداعي الخوف وداعي الخشي فهي التقوى، والتقوى غيره. إذا كان بدافع العزم على ترك المعصية مطلقا، هذا العزم سواء كان بداعي الثواب أو كان بداعي أشياء تيني، فحينئذ بيكون محقق للعديل، والعديل دون رتبة التقوى بدرجة. طبعا العديل في المصطلح الفقهي، أما في المصطلح المراتب عند الأخبار قلنا سابقا أنه ما ذكرت العديل، لأن العديل حينئذ ليست من المراتب التي ينتقل بها الإنسان في سيره السلوكي نحو الله جل وعلا. على كل، إذا كان ترك المحرم من التقوى، فما معنى حينئذ تفسير الورع بترك المحارم؟ فليقل حينئذ التقوى لما فسر الله. علام المجلس له تفسير حول هذا، ولقد أجاد في ذلك بعدما أورد الخبر في البحار صفحة 67، الجزء 67 صفحة 298، الخبر السابع، قال: كأن الأورع بالنسبة إلى من يتجنب المكروهات، مثلا الشرب قائما ليلا مكروه، بيتجنب لك هيك. المشي بعمامة من دون تحنك مكروه، بيترك لك هيك، بيترك لك الأمر هو ظاهر قدام الناس. ويأتي بالسنن، بخضب لك داي، بحني داي، بخضب لحيته، بيعمل السنن الظاهرة، ويشترئ على المحارم وترك الطاعات. بس شوف القائد بيقول: كما هو الشائع بين الناس. لش الناس كلها حتى من زمان العلم، من زمان النبي عندهم الورع حكاية فعل مستحب وترك مكروه، ومش كل مستحب، يعني مش فعل كل مستحب ولا ترك كل مكروه، بيخترق بعض المكروهات اللي بتلفت النظر، وبعض المستحبات اللي بتلفت النظر بصير يداوم على المستحب قدام الناس، وبيترك المكروه قدام الناس، لكن هو بينه وبين الله يشترع على المحارم وبيترك حينئذ الواجبات. هذا الديدن من الورع بنظر الناس لأئمة بدهم يحاربوه. شو حاربوه؟ قالوا أن الورع هو ترك محارم الله، أنه عليك أن تحقق الواجب بالأساس، هو أن تأتي بكل واجب وتترك كل حرام. وشو بدك بالحكايات هذه أنك أنت لاطيلي على كم مستحب هون أو كم مكروه هونيك، وإن كان المستحب يحسن فعله والمكروه يحسن تركه، لكنك تلقي عليهم لتغطي على ما بينك وبين الله، فبصير حينئذ أمر سيء. لذلك الأئمة كانوا عم يحاربوا هالظاهرة، ما هالظاهرة بعد موجودة لزماننا هلا. نحن هلا بمجرد ما نلاقي واحد بجيب لك شيء مستحب ظاهري أو بيترك لك مكروه ظاهري، دغري بلش نكب على أوصاف الورع والأورع والمتورع وبيعرف شو، بس ما منلاحظ الأمور التانية، إنه هل قطع صوت الحرام؟ هل قطع صوت الواجب؟ نص بيقول: كأن الأورع بالنسبة إلى من يتجنب المكروهات ويأتي بالسنن ويشترئ على المحارم وترك الطاعات كما هو الشائع بين الناس. هذا المعنى الأول للورع، هذا ما إلنا خص فيه. لا، لأنه صدر من الأئمة بداعي تقويم حالي اجتماعي، مش بداعي بيان ما للورع من معنى عند الشارع. فإذا ما فينا نتمسك فيه لنجعله ضابط لمعنى الورع. المعنى الثاني للورع، ذكر الورع في الأخبار عند الشبهات كما في الخبر السابق، قال: وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام. معلش، في الحرام في كسب الرزق، حرام مطلق. قال: وإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه. خبر موجود في بحر الأنوار جزء 67 صفحة 303 خبر 15. خبر صادقي آخر، أورع الناس من وقف عند الشبهة. البحار جزء 67 صفحة 305 خبر 25. خبر ثالث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في النهج في الحكم الجزء الرابع تحت رقم 109 بيقول: لا مال أعود من العطف ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر ولا عبادة كأداء الفرائض ولا إيمان كالحياء والصبر ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا عز كالحلم ولا مظاهرة أوثق من مشاورة. في هذه النصوص الثلاثة ذكر الورع بأنه هو الوقوف عند الشبهة. إذا كان الوقوف عند الشبهة فما معنى الشبهة؟ بالواقع الشبهات الوردة في الأخبار هو جمع شبهة. سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. لذلك أمير المؤمنين في نهج البلاغة بالخطب رقم 38 بل وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين. يخيل اليقين مصباح لأي شبهة، شبهة بطلب الرزق أو بتكون الشبهة عقائدية ومفاهيمية أو الشبهة تشخيصية اللي هي من أغلب الشبهات التي يبتلي بها المؤمنون. تشخيصية يعني تشخيص حالة ثقافية أو اجتماعية أو سياسية. ضياءهم اليقين الحالة القلبية اللي حكينا عنها بالدرس السابق. فاليقين مصباح لهالشبهات التشخيصية مش شبهات لطلب الحلال. قال: فضياءهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى. هذا من ناحية معنى الشبهة. بالواقع أذهاننا مشبعة بلفظ الشبهة وبمعنى الشبهة، لكن بالمعنى الفقهي للشبهة. المعنى الفقهي للشبهة أنا بدي أحكي لك إياه بخلاصة. الشبهة بالمعنى الفقهي هي الشبهة في الأحكام أو في موضوعات الأحكام ولا ثالث، وهي على أقسام. الشبهة الأولى الشبهة الحكمية، وهي التي يشتبه فيها الحكم. شو التي يشتبه فيها الحكم؟ يعني ما بتعرف حكم الله الواقعي فيها، مثل شرب الدخان ما بتعرف حكم الله الواقعي فيه. لا في عليه نص من الكتاب ولا نص من السنة، فبيجروا فيها الأصول العملية والقواعد الظاهرة، فبيفتوا بالحلية. لما بيفتوا بالحلية مش بمعنى انه حلال عند الله، بمعنى لا تعاقب على فرض حرمته. هي الحلية يبفتوا فيها بحلية شرب الدخان، هذه بيسموها شبهة حكمية. بس شبهة حكمية تحريمية، لانه بتضاير امره بين الاباحة والحرمة. بيقولوا على فرض الحرمة فيش عقاب، لانه فيش نص، لانه الله بيقول وما نعذب حتى، يعني بالقرآن آيات كثيرة أنه لا يعذب المولى حتى يبعث الرسل. فقبح العقاب بلا بيان يفيد حينئذ حلية شرب التتن على فرض الحرم الواقع. في شبه حكمية وجوبية، أنه شيء بتكون بتحتمل وجوبه أو استحبابه، مثل الإقامة، مثل جلسة الاستراحة في الصلاة اللي هي القعدة بعد الركعة الثانية قبل الوقوف، هي بيسموها جلسة الاستراحة. السنة بيقولوا بأنها مش واجبة، نحن منقول بوجوبة، بس طبعا نحن منقول بوجوبة بعد البحث وبناء على الحكم الظاهري، مش بناء والله على الحكم الواقعي. هاي الشبهة. الشبهة الثانية الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية انه عندك شيء انت بتعرف موضوعه، تعرف عفوا عندك شيء بس ما بتعرف موضوع، مثل اذا كان عندك كوب فيه مائع، هذا المائع موضوعه مشتبه، بدور امره بين ان يكون خمر او ان يكون ماء، مع علمك بحكم الخمر بانه حرام شرب وانه نجس، وعلمك بحكم الماء بانه طاهر بجوز شربه، بس هذا الموضوع بالاناء المائع لا تدري انه خمر ام ماء، فبيسموها حينئذ شبهه موضوع. هذه الشبهه الثانيه، في شبهه ثالثه، وطبعا هذه ما بينزلوها للمكلفين لانه هذه من مختصات الفقهاء، بيسموها شبهه مفهوميه. عشان هيك هلا بتلاقي في قسم كبير من الفتوى فيها تضارب بناء على الشبهه المفهوميه اللي فيها، ويا ريت بيكتبوا رسائل عمليه تبعا للادله الاستنباطيه حتى يريحوا العباد. مش يقول والله الدخان حلال، تتصور انت انه حكم الله، لا، يقول الدخان مجهول الحكم واقعا يجوز شربه، بمعنى لا عقاب على شربه على فرض حرمته. لو افتوا هيك كان احسن من ان يفتوا الدخان حلال، صرت تعرف انت انه الحكم من عم تجيبه كيف جي. شبه المفهومية مثالة انه انت عندك مفهوم له حكم واضح بس انت مش عارف سعته وضيقه، مثل وجوب التيمم بالصعيد، فتيمموا صعيدا طيب، عند فقدان الماء او عند تعذر استعمال الماء لوجود مرض وان كان الماء موجود مثل المشدر او المحروق، فبينتقل حكمه الى التيمم. طيب بده يتيمم يضرب يديه على الشو، بالقرآن قال فتيمموا صعيدا، شو الصعيد؟ هل الصعيد خصوص التراب او اعم من التراب والرمل والحجر والصخر وكل ما يصدق عليه وجه الأرض؟ فمفهوم حلو حكمه أنه بصح التيمم بالصعيد، واجب التيمم بالصعيد، بس معنى الصعيد إما ضيق لو التراب أو واسع اللي هو وجه الأرض. من الممكن أنه يصير عندك عدة احتمالات، مثل مفهوم الغناء، الغناء معروف حكمه أنه حرام، بس شو معنى الغناء؟ هل معنى الغناء هو ما كان مضمونه باطلا وموزون على السلم الموسيقي وهذا قول، او اعم منه وما كان يسمى غناء عرفا، كل ما يقال عنه بالعرف هو غناء فهو حرام، وان لم يكن مضمونه باطلا وان لم يكن على السلم العرفي؟ هذا قلتين. قلتين او كان لا مفهوم عرفي غناء، بس بشرط يكون غناء عند أهل الفسق، مش مطلق الغناء، الغناء عند أهل الفسق، الغناء عند أهل الفسق يعني المتعارف عندهم. هلا شو المتعارف عندهم؟ هذه فتوى سلخوئي اللي أخذها من الشيخ الأنصاري، وعكلنا عشنا نحن مرحلة التقليد، مش أنا وإنت والسلخوئي، بدك نجم مرة بيعرف لك شو المتعارف عند أهل الفسق. هلا قلتين. قال رابع انه ما كان مشتملا على الترجيح، يعني ترجيع الصوت، على الترجيع، ترجيع الصوت في الاداء والتطريب. شو التطريب؟ يعني من شأنه، من شأن ادائه ان يثير الشهوي والخف والطرب عند المستمع، من شأنه ذلك. هلا ممكن تكون والله اللي عم تغني مكرسح وصوته مبحوح انه ما بيثرش، بس انه هذا الاداء من شأنه ان يثير الخف والطرب عند المستمع، فهذا هو حينئذ الغناء. هذا على اقسام اربع اختلفوا في مفهوم الغناء، طبعا الواحد منا بده يرجع لرأي حينئذ مقلد. بما انه بأسبولك انه والله الشبهات الموضوعية ترى شبهة موضوعية تحريمية، اخرى شبهة موضوعية وجوبية، اخرى شبهة دائري بين متبينين، كله مش محل الابتلاء عند الناس. اللي هو محل الابتلاء عند الناس في الشبهة الموضوعية التحريمية، يعني بدور امره بين الاباحة وبين التحريم، ومش تكون شبهة بدوية، يكون في علم اجمالي بوقوع النجس، واقع نجيسي بكوب بس مش عارف بالكوب اللي عندك، والله بكوب في احد بيوت القرية، ايه بيسموها شبهة حينئذ تحريمية موضوعية. لكن إذا كانت كل أطرافها تحت ابتلاءك بسموها شبه محصوب. إذا فتت المسجد لقيت 100 بريق، بتعرف في بريق منهم مغصوب أو نجس، فكلهم تحت محل ابتلاءك بسموها شبه تحريمية موضوعية شبه محصوب. وخلا بيكون بعض الأطراف خارج عن محل ابتلاءك بسبب الكثرة، بسموها شبهة تحريمية موضوعية غير محصورة ولا يجب الاجتناب عن أطرافها. مثل أنه تعرف بريق من بريق حصبية اللي كانت تجي سابقا والله مغصوب ونجس، بريق واحد، والحصبية كانت تعمل ملايين الأبريق، مش كل الأبريق تحت ابتلاءك، ففيك تبني على طهارة أي بريق بتلاقيه، وفيك تبني على حلية أي بريق بتلاقيه، لأنه شبهة غير محصورة حينئذ. ها هي الشبهات الموجودة في الفقه. كل هذه الشبهات بشرط أن يكون في هناك شيء من علم بالإلزام، إما بوجود حكم مثل الحرمة، وعما نقول الحرمة على الغناء بها الضيق أو بها السعة، الوجوب على الصعيد بها الضيق أو بها السعة، وجوب الاجتناب على البريق المغصوب، والله على كل بريق حصبية أو على بريق، بده يكون في مقرون بعلم. أما بالشبهات البدوية ما في أي علم. أنت نزلت على السوق تعرف أنه والله بينزلوا على السوق جبن نجس، بينزلوا على السوق جبن والله معمول من جماعة محكوم بنجسته، بس أنت ما بتعرف والله أنه هذا الجبن بخصوصه اللي أنت عم تشتريه، واللي هو بسوقك أنت ممكن يكون بسوريا، ممكن يكون ببلد آخر، هي بيسموها شبهة بدوية. أو أنت فت على بيت الآخرين ما عندك علم بنجيسته، بس بتحتمل نجيسة بدنه أو ثوبه أو فراشه أو حينئذ مقعده، هي بيسموها شبهات بدوية. شبهات البدوية هلا راح يأتي البحث فيها، يعني يأتي حينئذ التعرض لها. محل الشاهد في الشبهات اللي عليها مدار الحكي بين الفقهاء هي الشبهات اللي ذكرناها حكمية أو موضوعية، فيما فيه علم بشيء من إلزام أو علم بشيء حينئذ من نجس. طبعا ليس موضوع الورع اللي ذكرنا عنه سابقا واللي هو نص الأخبار قال الورع هو الوقوف عند الشبهة، مش المراد به الوقوف عند الشبهات الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية فقط، بل المراد بالورع الوارد في الأخبار هو الوقوف عند هالشبهات، واحد، وعند الشبهات الاعتقادية، وعند الشبهات المفاهيمية، وعند الشبهات الآرائية، وعند الشبهات التشخيصية، تشخيص الحالة الثقافية اللي عم تعيشها، العصر اللي عم تعيش فيه، الحالة السياسية اللي عم تعيش فيه، ما بتختلف حين التشخيص. ومشتبه، لأنه في شيء واحد بتلاقيه يعني بالحالة الثقافية أو السياسية باطل مطلقا بكل لوازمه، أو حق مطلقا بكل لوازمه، ما كله حالات فيها حديث شبهات. فالورع هو الوقوف في مقام التشخيص أيضا، فضلا عن الوقوف حينئذ في شبهات الأحكام. طبعا قبل الإكمال من نافلة القول أنه بيجيك واحد مثل على هذيك الطريقة، يعني بتمسك لك بشيء مستحب هون ومكروه، بيترك لك مكروه هونيك، بس واجب وحرام مش بدك بالحكي، بيجي انه بيجيب لك الفعل بتمامه بيرجع بعيده. ليش عم تعيده يا اخي؟ بيقول لك بديع الاحتياط، تكرار الفعل بتمامه او تكرار جزء الفعل، وين عم يصور؟ بيقول لك بس بس بلش بس بس يضل بس بس لك 5-6 مرات، بعيد الجزء ليطلع السين مرقق، خايف من يطلع صوت، خايف من ان يطلع معه صوت، تكرار الجزء. او انه كثرة صب الماء في مقام الوضوء او في مقام التطهير، او في تطهير المتنجسات مطلق، الامر التالي. الامر الرابع او البناء على النجيس هون فيش، او الحرمة في الشبهات البدوية، يعني انت فايت على باب جارك ما عندك علم بنجيسة شيء، بتقوم بتبني على نجيسة كل شيء عنده، لا لانك مش عارف بالطهارة، لاش انت عارف بالنجيسة؟ انت خي عم تبني على النجيسة عارفنا، بس بنائك على النجيسي تبعا للعلم. لا بتقول لي اني مش عارف بالطهارة وهذا مش مبيلي، هي وسوسة. او البناء على النجيسي في الشبهات البدوية، هذه وسوسة. لا، لانه انت بتقوم بالواقع عما تضرب جانب التسهيل في الشريعة الاسلامية. جانب التسهيل في الشريعة الاسلامية ما تتصور انه والله جانب هيك اجا، جانب محبوب اولا عند الله في الخبر، ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يؤخذ بعزائمه. ايوه. اثنين، انت لما عم تبني على نجاسة او على حرمة كل ما عند الآخرين لأنك مش عارف بالطهارة أو بالحلية، بتكون عم تضرب لك شو عم تضرب؟ عم تضرب قاعدة الطهارة بتردها، تضرب استصحاب الطهارة، بتضرب قاعدة يد المسلم، قاعدة سوق المسلمين، قاعدة الحلية، قاعدة الفراق، قاعدة التجاوز، قاعدة نفي الضرر، نفي الحرج، نفي العسر. عشر قواعد عم تمسكها وبتردها بوجوه الأئمة، وعامل لحالك مبنى امتثالي جديد بأي داعي؟ ما له أي موجب إلا الوسوسة الشيطانية فقط. فدي قصة أن الوقوف عند الشبهة هو الشبهات البدوية يسمحوا لنا فيه، حطوه على شنة. الوقوف عند الشبهة هي الشبهات المقرونة بعلم بنجاسة أو بحرمة. مع هذا قلنا أن الورع مش مختص بهذا، بل بيشمل حتى العقائد، حتى المفاهيم، حتى الآراء، حتى حينئذ الأمور التشخيصية. لذلك بتلاقي وأهم شيء بالورع هو الوقوف عند الشبهات التشخيصية. ما العقائد واضحة ودلتها واضحة، الشبهات في الأحكام من واضحة ومعروفة شو هي. وثم مش أنت اللي بتفتي بالشبهة الحكمية، بيفتي فيها المجتهد، بيفتي فيها المرجع. بالشبهات الموضوعية يعني في الشبهة المحصورة نادر، يعني قليلا ما تبتلي به. شبهة غير المحصورة ما وجب لك، بجوز لك حينئذ التناول. وين عم تبتلي بالشبهات؟ في الشبهات التشخيصية. لذلك بتلاقي عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة تحت رقم 50 بيقول: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع وأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجال، يعني الناس بتمشي وراء ناس على غير دين الله. إن قلت إذا المسألة على غير دين الله بصير واضحة. شوف هون بقول: فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخفى على المرتدين، ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. ولكن يؤخذ من هذا ضغط ومن هذا ضغط فيمزجان. وين عم يمتزجوا؟ في عالم الأدلة عم نمزج نحن؟ أو عم يبتلينا بمج الحق بالباطل في عالم الأدلة؟ ليش أدلة الحق مش واضحة وأدلة الباطل مش واضحة في العقائد؟ الأدلة مش واضحة؟ بالمفاهيم عم يتم المزج؟ بالفقه عم يتم المزج؟ والله في الواقع المعاش عم يتم المزج، في الواقع المعاش، في التشخيص عم يتم. فقال: فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. أيضا في نهج البلاغة خطبة 92 بيقول إن الفتن إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت. ينكرن مقبلات، لما بيكون القصة جاي بتقول له الوحدة هي فتنة يا أخي، هي شبه، بقول لك مش معقول، هذا عين الحق. ويعرفنا مدبرات، بس تفل القصة بصير كلتنا زيد على بعضنا، ايه والله كنت القصة كلها باطل. ويعرفنا مدبرات يحمن حوم الرياح يصبنا بلدا ويخطئنا بلدا. في خبر ثالث كذلك لأمير المؤمنين بخطبة 148 بيقول: فأين المحتسبون؟ قد سنت لهم السنن وقدم لهم الخبر ولكل ضلة علة، محل الشهد هنا ولكل ناكث شبهة. كل واحد بيترك شيء من حكم الله بيتركه بسبب شبهة. ولكل ناكث شبهة. خبر رابع كذلك عن أمير المؤمنين في نهج البلاغة بيقول فقال، نقلا عن رسول الله بيقول فقال رسول الله يا علي إن أمة في خطبه رقم 155 يا علي إن أمتي سيفتنون من بعدي، فقلت يا رسول الله أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة، فشق ذلك علي فقلت لي أبشر فإن الشهادة من ورائك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله إن ذلك لك ذلك، إن الشهادة من ورائك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت يا رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشرى والشكر. قال يا علي إن القوم سيفتنون بعدي، شوف الفتن وين، بأموالي ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية. هذا نص، نص أخير عن الشبهة بخطبة رقم 86، الحمد لله مش مني الحكي، بل وآخر قد تسمى عالما وليس به، إنه ما له خصة بالعلم، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها اضطجع. فإذا الشبهة ما بتختص بس بطلب الحرام، بالشبهة عند طلب المعاش، ومش الشبهة بس بتختص بالشبهات في الأحكام، الشبهة بتبلش من العقائد تنتهي بآخر فرع، بس أهم شبهة هي الشبهات الآرائية التشخيصية للزمن اللي أنت فيه بكل جوانب. هذا من جهة، من جهة تاني، هذا من جهة، من جهة تاني بنرجع لإطلاق لفظ الورع في الأخبار. أطلق لفظ الورع على ترك الحرام، قلنا هذا معنى التقوى، لكن هني قالوا في صدد تقويم منهج، أطلق لفظ الورع معنى ثاني عند الشبهات. بالواقع هذا المعنى هو المعنى اللغوي، لأن الورع لغة هو الكف، أن تكف عن الشبهة هذا الورع لغة. في معنى ثالث الورع وهو المعنى الشرعي. شو هو المعنى الشرعي للورع اللي هو محل بحثنا، اللي هو عشان هيك حكينا عن الورع؟ هو مرحلة عملية وسطى بين التقوى واليقين. التقوى هو ترك المحارم بداعي خشية الله وخوفه، ترك المحارم كلها. اليقين هو جعل جميع الأفعال التي تصدر من العبد قربية إلى الله، تأتي بها بداعي التقرب. شو هي المرحلة الوسطى؟ المرحلة الوسطى هو ترك، بس شو ترك؟ ترك جميع غير المحرم، لأن المحرم تركته ضمن مرحلة التقوى. ترك جميع غير المحرم مما لا يمكن جعله قربة إلى الله ومما لا يليق بحقك ولا بشأنك. كل شيء ما بيليق بشأنك بعد كونك متقي ولا يمكن أن يكون قابلا للتقرب إلى الله، إذا تركت هذا هو الورع بالمعنى الشرعي. في البحار الجزء 67 صفحة 307 خبر تحت رقم 35، شوف الورع المعنى الشرعي، دول أغلق أبواب جوارحك عما يرجع ضرره إلى قلبك ويذهب بوجاهتك عند الله. محل الشهر هنا بيقول والمتورع يحتاج إلى ثلاثة أصول. الصفو عن عثرات الخلق أجمع، كل شيء من أخطاء الناس مش بحقك، عثرات هذا طويل، هذا قصير، هذا بخيل، هذا شو لخص أنت بالحكاية كلها، شهد الدخل والحكي بشؤون الناس وأحوال الناس، ما بتخليك يعني التعاطي بهالأمور ما بتعطيك التقرب إلى الله، ما بتعمله تقرب إلى الله. الصفو عن عثرات الخلق أجمع، واحد، وترك خوضه فيهم، كل شيء ما إله الدخل في سلوكك بتتركه من شؤون الناس، وترك خوضه فيهم. اثنين، واستواء المدح والذم، الناس كلها بتذمك أو بتمدحك على حد سواك، مهم تكون أنت منيح عند الله. تتمة الخبر بقول وأصل الورع دوام المحاسبة، أنك تحاسب نفسك دائما حتى تحقق رتبة التقوى، كما سترى في الجلسة المقبلة إن شاء الله أن التقوى قوامها مش بس الخوف والمراقبة والمحاسبة للنفس. لذا قال وأصل الورع دوام المحاسبة، تحاسب نفسك دائما، وصدق المقاولة، تعاطي بالقول مع الآخرين بده يكون بداعي صادق، وصفاء المعاملة، وكل من لوازم التقوى، بس كل شيء هو لازم يعني كله من أصول التقوى، كل شيء من أصول الرتبة الدنيا هو أصل في الرتبة العليا. فإذا مش هذا هو عن الورع المنياه، ببلش بالورع من هنا، بيقول والخروج من كل شبهة ورفض كل ريبة، الأمر التالي، تالت، ومفارقة جميع ما لا يعنيه، كل شيء ما إلى خصة فيه بتتركه، ومفارقة جميع ما لا يعنيه، وترك فتح أبواب لا يدري كيف يغلقها، باب ما بتعرف المخرج منه تترك قصر الدخل فيه، ولا يجالس من يشكل عليه الواضح، ولا يصاحب مستخفي الدين، ولا يعارض من العلم ما لا يحتمل قلبه. انك تحكي بالجبر والتفويض مثلا او شبهة الاكل والمأكل وما عندك قدرة على هالبحث ما بتدخل فيه ابدا، ولا يتفهمه من قائل، ان حكاية اكبر من فكرك ما بتخدها من حدا، ويقطع من يقطعه عن الله. هذا هو الورع. الورع ببلش صاحب الوقوف عند كل شبهة، لكن معها رفض كل ريبة ومفارقة جميع ما لا يعنيه، وترك فتح أبواب لا يدري كيف يغلقها، ولا يجالس من يشكل عليه الواضح، ولا يصاحب مستخفي الدين، ولا يعارض من العلم ما لا يحتمل قلبه، ولا يتفهمه من قائل، ويقطع من يقطعه عن الله. بالواقع أنا عدت قراءة البحث لحتى أقول لك أنه لا يمكن لسالك الطريق نحو الله أن يصل لحد اليقين وتحويل كل أفعال صادرة منه قربة إلى الله وهو يتعاطى بأشياء ما إلى مدخلية في سير العبود. بعد ما بتترك الحرام بدك تترك الفضول والزوائد، هذا هو الورع. الفضول والزوائد بالقول والفعل والفكر والتشخيص والقلب، كل شيء زائد ما إله دخل في سلوكك بدك تكبه. وأهم شيء حكاية الناس، شو بيصدر منهم تجاهك أو أنت شو شايف منهم، هذا بكتبي عنه صفح لحتى تهيئ نفسك ليكون ساحة قربية إلى الله بتمام ذرات حينئذ الوجود. طيب إذا كان هالورع هو هالحال، حال الوسطى بعد التقوى، بالواقع هذا الورع هو الدين الذي تريده الأئمة منا، عشان نحن تيل المعصوم، لأنه اليقين للرب العليا حكاية أكبر من قدراتنا، لذلك لأني ما نصوا على أنه بدنا اليقين منا أبدا. انت تصور ابراهيم وهو شيخ الانبياء، وصل إلى أول حالة اليقين، وبعد مدة طويلة بعالم النبوة طلب من الله أن ينتقل إلى المرحلة الثانية. شو عز أرطب أرطب على شو نهض على اليقين. أمير المؤمنين وهو كل الكون طبعا، هو الوحيد يمكن طبعا مع رسول الله والأئمة مما لا شك فيه، بس عم بقول هو الوحيد في سلسلة المعصومين والأنبياء السابقين اللي وصل إلى عين اليقين. لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. الله سبحانه. باعتبار أن اليقين أمر صعب، وباعتبار أن اليقين هي حكاية بيوصلون الأنبياء لأن ركزوا على الوراء. شوف خبر في البحار الجزء 67 صفحة 306 تحت رقم 29 عن الإمام الصادق بيقول: عليكم بالورع فإنه الدين الذي نلازمه وندين الله به. محل الشهد هنا: ونريده ممن يوالينا. فإذا نحن منا من شعتنا يوصل لحد الورع مش لحد اليقين. بس سبحان الغرابة تتعجب: لا تتعبونا بالشفاعة. من عدو الخبر بقول: عليكم بالورع فإنه الدين الذي نلازمه وندين الله به ونريده ممن يوالينا. لا تتعبونا بالشفاعة. كل واحد دون حد الورع مش بس بحاجة لشفاعة، بل لشفاعة متعبة من الأئمة حتى يدخل الجنة. لذلك في خبر تاني بيقول الإمام الباقر في البحار 67 صفحة 301 نص الخبر 11، الإمام الباقر بيقول: أعينونا بالورع. يخيب الورع، أنت عم تعين حالك، ليش عم تعين الأئمة؟ عم تعينهم في مقام طلب الشفاعة. شوف نص العلماء، نص العلماء المجلسي بعد ما أورد الخبر أعينونا، بيقول إشارة إلى أن الأئمة متكفلون لنجاة شيعتهم من العذاب. عشان هيك سابقا في البحث السابق بحث الموت قلنا كل واحد متولي عليه لا يدخل النار قطع. بس شوفهم، فكلما كان ورعهم أشد وأكمل كانت الشفاعة على الأئمة أسهل. فالورع إعانة لهم عليهم السلام على ذلك. إن قلت طيب إذا أنت بتصير حد الورع ومعش فترك معش فعلت أي محرم، شو بدك بالشفاعة؟ هذا الإشكال أورد رد واضح، وهو إنه أنت بحاجة إلى الشفاعة لسرعة الدخول إلى الجنة. واحد اثنين وللأهم، والتخلص من أهوال القيامة. ما قلناش سابقا في 50 موقف من الحشر إلى يوم الحساب من البريحك فيها شفاعة الأئمة صلى الله عليه وسلم. أنت الورع بفيدك عند الحساب، بس هي المقامات الخمسين موقف مين بده يريحك فيها؟ من اللي بده يسهل عليك الأمر؟ شفاعة الأئمة. عشان هيك قالوا أعينونا، قالوا لا تتعبونا بالشفاعة. حتى الورع بحاجة إلى شفاعة من الأئمة، فكذل مثله مثلك. بعد ما طلعنا عن عالم العديل، بعد ما دخلنا واستقرينا في عالم التقوى، قديش بدنا نتعب أئمتنا؟ وهلأ بنعملنا مجلس تعزم، بلش من على الإمام إنه عملنا له مجلس تعزم وصرفنا كذا وكذا، أو إنه بكينا عم تبكي من أجلك أنت، أو إنك عم تقول عم صلي أو بنيت مسجد. حتى لو فعلت كل الطاعات، سرعة الدخول إلى الجنة بحاجة لشفاعة الأئمة، الخلاص من أهوال القيم ما عدا موقف الحساب بحاجة إلى شفاعة الأئمة. لذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وإذا بحث أشرنا له سابقا، إنه أطلق لفظ الشيعة في جملة من الأخبار على أهل الورع فقط، على الكمل. البقية يسموهم محبين. وإلنا إنه لفظ الشيعة بالواقع يطلق على المتولي فما فوق، بس بإطلاق تاني لفظ الشيعة يطلق على الورع فقط، لأنه هو الشيع الكامل الذي شايع المعصوم في كل حركة وسكنة. لذلك بتلاقي في الأخبار خبر أورد الكليني في أصول الكيف الثاني صفحة 77 تحت باب الورع. الحديث السادس: قال أبو الصباح الكناني لأبي عبد الله: ما نلقى من الناس فيك. شوف سوء الأدب أنه قال للإمام هيك بخشوني، أنه نحن لأنه عم نتولاك عم نتحمل أذية الناس، قال له: ما نلقى من الناس فيك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما الذي تلقى من الناس فيك؟ فقال: لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام نتحدث، فيقول جعفري خبيث، يوصفني بالخبث لأني عم تولاك. فقال عليه السلام: يعيركم الناس بي؟ فقال له أبو الصباح: نعم. فقال: ما أقل والله من يتبع جعفرا منكم، إنما أصحابي من اشتد ورعه وعمل لخالقه ورجى ثوابه، فهؤلاء أصحابي. أنه أنت عم تبني علي، أنا ببني علي، أصحابي بس أهل الورع، يعني الشيعة الخلص. مسكوا بالمعنى الأول للتشيع، المعنى الأول للتشيع هو من شايع المعصوم في كل حركة وسكنة لا يتحقق إلا في الورع. هذا خبر. خبر تاني كذلك بنفس المصدر بأصول الكافي، رقم الخبر رقم 10 صفحة 78: كنت عند أبي عبد الله فدخل عيسى بن عبد الله القمي. عيسى بن عبد الله مثل سلمان، مثل بعض الجماعات، سلمان منا أهل البيت، كذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بيقول عن القمي هذا، بيقول إنه منا أهل البيت، يعني وصل إلى هالرتبة، إلى رتبة الورع. شوف شو قال: فدخل عيسى بن عبد الله القمي على الإمام الصادق فرحب به وقرب من مجلسه، ثم قال: يا عيسى بن عبد الله، ليس منا ولا كرامته، يعني ما له كرامة، من كان في مصر فيه 100,000 أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع منه. ليس منا، يعني ليس منا أهل البيت برتبتنا، برتبة الورع. خبر ثالث عن أبي عبد الله نفس المصدر، قل: إنا لا نعد الرجل مؤمنا، أي كامل الإيمان، حتى يكون بجميع أمرنا متبعا. شوف كامل التشيع، كامل المشايع، كامل العمل، حتى يكون بجميع أمرنا متبعا مريدا، ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع، فتزينوا به يرحمكم الله، وكبدوا أعداءنا به ينعشكم الله. خبر أخير عن أبي الحسن الأول الإمام الكاظم، قال: كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول، إمام الصادق: ليس من شيعتنا، ليس من شيعتنا الكمل، ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن، وليس من أوليائنا من هو في قرية فيها 10,000 رجل فيهم من خلق الله أورع منه. فإذا المدار على الورع الذي طلبه منا الأئمة، هذا الورع هو بالواقع الرتب العليا حينئذ للتشيع. هذا الورع حث عليه في الكثير من الأخبار. شوف من جملة الأخبار، وأفضل خبر هو خبر أمير المؤمنين في نهج البلاغة خطبة 175، وإن أطلت شوي بقراءتها لكن هو كلام أمير المؤمنين سيد الكلام، بل: انتفعوا ببيان الله واتعظوا بمواعظ الله واقبلوا نصيحة الله، فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية وأخذ عليكم الحجة وبين لكم محابه من الأعمال ومكارهه منها، لتتبعوا هذه المحاب وتجتنبوا هذه المكاره، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول: إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. واعلموا أنه ما من طاعة الله شيء إلا يأتي في كره، وما من معصية الله شيء إلا يأتي في شهوة. فرحم الله رجلا نزع عن شهوته وقمع هوى نفسه، فإن هذه النفس أبعد شيء منزع، وأنها لا تزال تنزع إلى معصية في هوى. واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يمسي ولا يصبح إلا ونفسه ظنون عنده، فلا يزال زاريا عليها ومستزيدا لها. فكونوا كالسابقين قبلكم والماضين أمامكم، قوضوا من الدنيا تقويض الراحل وطووها طي المنازل. محل شدنا العمل العمل واحد، ثم النهاية النهاية. مش انك تعمل وتضلك محلك، تعمل وتترقى لتوصل للنهاية، ثم النهاية النهاية والاستقامة الاستقامة، ثم الصبر الصبر على الاستقامة. بس شو النهاية؟ بيقول والورع الورع. النهاية هي الله. العمل العمل ثم النهاية النهاية والاستقامة الاستقامة ثم الصبر الصبر والورع الورع. إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم علما فاهتدوا بعلمكم، وإن للإسلام غاية فانتهوا إلى غايته، وأخرجوا واخرجوا إلى الله مما افترض عليكم من حقه وبين لكم من وظائفه، أنا شاهد لكم وحجيج يوم القيامة عنكم. إنه أنا بدافع عنكم، بس بقي تعملوا هذا. بهذا الورع إذا تم تصلح النفس ويصلح دين المرء. لذا في الخبر عن أمير المؤمنين بل ثمرة الورع صلاح النفس والدين. هذا بالنسبة إلى الورع وبالنسبة إلى معناه وبالنسبة إلى ثمرته. بيبقى لبأس بالإشارة إلى أمرين. الأمر الأول قلنا أنه في الفقه ذكر الورع، ذكر مرة واحدة في باب التقليد عند تساوي المجتهدين علما. إذا كانوا متفاوتين، إذا كانوا متفاوتين، فمبنى المشهور وجوب تقليد الأعلى، ولا معنى للتقليد المفضول مع وجود الأعلى. أما إذا تساووا في العلم فده يصير في ترجيح بالصفات. طبعا الرأي المشهور هو التخير، إنه أنت فيك تختار، بس إذا طلعت العلو كانت عندك بتلاقي في باب العطل العلوي بيشترط السيد اليزدي انه مع التساوي في العلم فالترجيح للأورع. ليه؟ لانه أدلة التقليد لما بنيت اهم دليل هو خبر الامام العسكري صلوات الله وسلم، يقول واما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا. ما اكتفى بالفقه، ما قالش وأما من كان من الفقهاء فعل، وإنما أتى بقيود. هذه القيود هي قيود مش بس تقوائي، قيود كمان فيها الأورع، مش فيها الورع، فيها الأورع. فعند التساوي فيؤخذ حينئذ بالأشد ورع. هذه إشارة. إشارة ثانية إنه في السنة في الجلسة السابقة أشرنا إنه قلنا دايدا نحن في كل بداية شهر جميدة الثانية منشير إلى إنه بالواقع في صلاة لشهر جميدة الثانية. هذه الصلاة مؤلفة من 4 ركعات، طبعا مذكورة من جملة ما هي مذكورة، مذكورة في كتابي مفاتيح الجنان، إنه الواحد بيقرأ في السورة في الركعة الأولى الحمد والآية الثانية والآية الكرسي مرة، وإن أنزلناه 25 مرة، في الركعة الثانية الحمد مرة وألهاكم التكاثر مرة وقل هو الله أحد 25 مرة. وطبعا بتشهد وبيسلم لأنه فيش نفلي 4 ركعات إلا صلاة الأعرابي، ومن أراد فليراجع كتب الفقه. ما في شيء من غير الفرائض بيقلك نفلي أو أي شيء لازم تجيبه ركعتين ركعتين، إلا صلاة الوتر ركعة وصلاة الأعرابي أكثر من ركعتين. تتشهدوا بتسلم بالركعة الثالثة الحمد مرة وقل يا أيها الكافرون مرة وقل أعوذ برب الفلق 25 مرة، بالرابع الحمد مرة وإذا جاء نصر الله والفتح مرة وقل أعوذ برب الناس 25 مرة. بعد ما بينتهي ويتشهد ويسلم طبعا بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 70 مرة، ثم يصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثلاثا ثم 70 مرة، ثم يقول ثلاثا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يسجد يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، ثم يسأل حاجته. بالواقع هذه الصلاة بالخصوص نحن دائما بنركز عليها، لما لها من خصوصية؟ الخصوصية انه هي مثل عقد تأمين، بس بلا ما تعمل عقد تأمين مع شركات تأمين تدفع لهم فلوس وانه يمكن ما يجوا ويطلعوا منا بترهات وشبهات، هذا عقد تأمين مع الله جل وعلا أنك تحفظ من كل شيء مش بس أنت بذاتك. لاحظ نص الخبر أنه يحفظ يصان في نفسه وأهله وماله وولده ودينه، وهذا محل الأهم، ودينه ودنياه إلى مثلها في السنة القادمة. لذلك كان دايدا الفقهاء والعلماء انه بس تدخل صلاة الجماعة التاني بس يبعثوا بعض وراء او هلا على التليفونات فعلا بذكروا انه والله هلا جماعة التاني، بس من باب التذكير حتى لي انه نحن نجيبها وانتم تجيبوها ونحن ان شاء الله ما نسنيكم لانه انا صليتها ان شاء الله انتم ما بتنسونا، وندعو الله جل جلاله ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه وان لا يميتنا الا على ولاية امير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.